معالي المستشار، معالي وزير التربية والتعليم الأصبح الأستاذ الدكتور يسري الجمل، وهو بالمناسبة رئيس اللجنة العلمية لعملية جائزة الملك عبد العزيز لتمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. نشكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أولا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن طلال، والحديث عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكيف أتاح فرصة لتخفيف آثار الكورونا على أطفالنا. والواقع الافتراضي الحقيقة تاريخه طويل جدا، هو الإنسان يعبر عن الواقع اللي حواليه من خلال التكنولوجيا المتاحة اللي ابتدت بالرسم، ثم الرسم على الكهوف، ثم بعد ذلك التصوير، إلى أن وصل إلى أنماط كبيرة من الواقع الافتراضي اللي موجودة الآن من خلال نظارات خاصة أو من خلال غرف خاصة بتعكس الواقع الافتراضي أو معامل خاصة أو تجهيزات، سواء كانت للتعليم أو للتسلية أو للتدريب بشكل كبير جدا في أغراض مختلفة. ولقينا هناك يعني أشكال مختلفة للأجهزة اللي ممكن ابتدائها، بحيث أنه تنقل الشخص من الواقع اللي يعيش فيه إلى الواقع الافتراضي اللي بيخلقه الكمبيوتر، وبالتالي بتدي نوع في بيئة تعليمية جيدة بتتوحد الحقيقة، بتتنوع نظارات المحمولة الواقع الافتراضي من يعني نظارات معقدة إلى شيء بسيط جدا ممكن إن هو يعمل على الجهاز المحمول، وبتكلفة يعني تكلفة بسيطة جدا، ومن خلال العمل على الجهاز المحمول بتنقل الطفل إلى هذا الواقع الافتراضي. وأيضا لتكوين دروس باستخدام الواقع الافتراضي بتتطلب كاميرات خاصة ممكن أيضا تركبها على جهاز المحمول. بالتالي بيستطيع الدارس إن هو يعني يقوم بعمل تجارب ويقوم بعمل أشياء كثيرة جدا في الواقع الافتراضي، وتكرارها بشكل كبير جدا بدون استهلاك أي مواد أو بدون التعرض لأي خطورة. الجزء الأكثر أيضا إنه هناك أجهزة تحكم باللمس أيضا تكون متصلة الكمبيوتر، بحيث انه الطالب مش بس بيشارك بالرؤية ولكن بيشارك بالتحكم ايضا باليدين من خلال العملية التعليمية، وبالتالي بقى فيه انغمار كامل ومشاركة كاملة في هذه العملية باستخدام الصوت والسمع وايضا باستخدام اللمس. وهناك طبعا يعني عدد كبير من التطبيقات اللي موجودة هنا في هذا المجال بتغطي كل المراحل التعليمية للأطفال في مراحل التعليم قبل الجامعي، بتتناول هي موضوعات بشكل شيق وبشكل كبير جدا. هناك أيضا ما يسمى بالواقع المعزز، والواقع المعزز هو تركيب عناصر رقمية زي الصوت والصورة والنص على العالم الحقيقي، فاللي بيشوفه الإنسان جزء من العالم الحقيقي اللي قدامه متركب عليه صوت أو صورة أو نص من ابتكار أو من خلال فمثلة كبيرة كثيرة جدا لاستخدام الواقع المعزز، بأنه الشخص الشكل اللي هو الواحد بيشوفه زي الشارع بيتركب عليه معلومات بتقول له من خلال الكمبيوتر أسماء الأماكن والاتجاهات اللي هو اللي مطلوبة، أو من خلال أعداد التجارب اللي الطالب يكون مطلوب ان هو يشوفها، بس بشكل الحقيقة في ثلاثي الأبعاد وبشكل مجسم يكون موجود قدامه. طبعا اللعبة المشهورة البوكيمون جو دي اللي شغلت العالم كله كانت بتستخدم هذا النوع من التكنولوجيا، وبيستخدم هذه التكنولوجيا مع الواقع المعزز في تدريس موضوعات زي التركيبات الذرية وزي المجموعات الشمسية، حاجات كثيرة جدا الحقيقة بتتيح معلومات جاية من الكمبيوتر على ما يشاهده الطالب، وبتنخفض باستمرار لزيادة إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الأطفال. زي مثلا الجوجل إكسبيشن ده يتيح للأطفال أكثر من 900 رحله لعوالم مختلفه منها عجائب العالم السبع، واكثر من 100 رحله للواقع المعزز تتناول الادب والعلوم والفنون وعلوم النباتات. فهنا الحقيقه بنتكلم على تعليم للابداع وتعليم للابتكار من خلال المشاركه والانغماس الكامل في العمليه التعليميه بشكل كبير، وبتتيح الحقيقه كثير من المفاهيم بس بتكون يعني بشكل ثلاثي ابعاد، بتدي فهم اكثر وبتتيح اكثر فرصه للابداع والابتكار للاطفال. هناك تحديات في هذه التطبيقات. التمويل طبعا ده تحدي مهم جدا، المعدات المطلوبه لهذا وقاعات التصميم المطلوبه لاعداد هذه الدروس، ثم قضيه التكاملها مع المنهج الدراسي اللي بيدرسه الطالب، ومتابعه سرعه معدلات التطور، لان معدلات تطور جهازي نوعيه من الاجهزه هي كبيره جدا ومتتاليه بشكل كبير. تكنولوجيا الجيل الخامس من الشبكات اللي ابتدت تنتشر وبدأت في بعض الدول العربية ومتوقع أنها هتنتشر بشكل كبير، هتدي الحقيقة بعد ويعني إمكانيات كبيرة جدا لجموع المعلمين بإمكانيات غير مسبوقة، لأن بتدي زيادة حوالي 1000% بالمقارنة بالجيل الرابع داخل وخارج الفصل، بتدي الحقيقة إمكانيات غير عادية. أما هذه الإمكانيات هو ما يسمى بالهولوجرام. الهولوجرام هو استخدام هيكون من المناسب بعد استخدام هذه التقنية ان جهاز الموبايل يستطيع انتاج ما يسمى بالشكل المجسم او الهولوجرام. كلنا عارفين انه يعني يوم 2021 عندنا حفل للهولوجرام لأم كلثوم استخدام هذه التقنية، بس لانها في هذه الحالة بتستخدم اجهزة يعني متقدمه جدا، هنا هتكون من جهاز خلال الاجهزه العاديه لما تنتشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات اللي هتتيح ده على اجهزه الاجهزه المحموله، وبالتالي الحقيقه هتدي امكانيات غير عاديه، ممكن استحضار خبراء لتقديم موضوعات تعليميه بشكل مجسم، أو التواصل مع فصول درسية هي جغرافية أيضا بشكل مجسم، تقديم دروس في أماكن متعددة وفي أزمنة مختلفة، كذلك حضور الدروس عن بعد، التوازن الثلاثي الأبعاد عن بعد طبعا تدريس مهم جدا، بتضيف بعد جديد للمحتوى التعليمي ما كانش موجود قبل كده، وممكن من خلاله العودة الزمنية في الأبعاد الثلاثية. هناك أيضا تكنولوجيا التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، وهي المسح الإلكتروني لأجزاء الجسم زي ملامح الوجه والعيون والبصمات والتعرف على الشخص. وهذه التكنولوجيا الحقيقة عملت إتاحة جيدة جدا مع استخدام برمجيات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إنه مثلا استخدام هذه التكنولوجيا ممكن التعرف على درجة انتباه طفل للمادة التعليمية أثناء التعلم عن بعد، يعني خلال هذه أقدر أعرف هل الطالب منتبه للعملية التعليمية ولا سارح بحاجة تانية، وممكن يعني لما بيحس البرنامج بده يبتدي ينبه الطفل أو يديله سؤال للمادة التعليمية عشان يعيد درجة انتباهه مرة تانية. تطبيق صيني اتعمل بأنه بيستشعر إحساس الطفل بالملل، لما يحس الطفل بالملل خلال الدرس بيدي فيدباك او تغذيه راجع للمدرس، وبالتالي يخليه يعيد تقديم الدرس بس بشكل اكثر تشويقا من خلال التعرف على ملامح الوجه ومعرفه انه ابتدى يحس بالملل. طبعا بتستخدم في خلال الامتحانات بمطابقه الصور اللي موجوده في ملفات المدرسيه مع الصور اللي علشان يتعلم اللغات وتحقيق مستويات معينة من المهارة في اتقان اللغة، بس بطريقة الجيمز والمستويات والنقاط والشرائط والحدود الزمنية. في سلبيات أيضا لهذا الموضوع، إنه إدماج التسلية مع التعليم ممكن يؤدي إلى نوع من التشتت. الطفل لما لو فرض ان هو يتعود على هذا النوع من الامر التعليمي، وتوقع بقى ان كل التعليم هيبقى كده، وبالتالي يتوقع وجود هذا النمط من الناس في الموارد التعليميه الاخرى. طبعا الامر الطويل لهذا النوع محتاج يعني دراسات، وخصوصا عن العلاقه بين سيكولوجيه الطفل وبين المشاركه المتزايده في هذا النوع من التعليم. هو محتاج لدراسات للاثر بتاعه، لكن ما فيش شك انه تاثير ايجابي في المشاركه وفي التفاعل. علوم الذكاء الاصطناعي استخدمت بشكل ايضا كبير في العمليه التعليميه، خصوصا في العمليه التعليميه الاونلاين بالتعلم الشخصي الموجه. انه العمليه التعليميه لا تقدم بنفس الشكل لكل الافراد، ولكن تقدم طبقا لقدرات الطفل، فبيكون فيها نوع من التوجيه للطفل المعين طبقا لقدراته. بيتم تقديم الماده التعليميه له في قدراته على الاستيعاب ولتحسين عمليه التذكر. هناك تطبيقات لهذا. تعليم اللغات الحقيقه كان فيها استخدامات للذكاء الاصطناعي بشكل جيد، بتساعد الطفل كمان على انه يوصل للمحتوى اللي هو عايزه او الحاجه اللي بيدور عليها بشكل اسرع لو استخدمنا هذه التكنولوجيا. كان مثلا زي البرنامج الصيني اللي اسمه سكويرل اي اي ليرنينج، ده بيتيح تفصيل الدروس للطفل باستخدام ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التكييفي او الادابتيف اي اي. كان قدرات الطفل بوصل له الماده التعليميه. في برنامج زي مايكروسوفت برزنتيشن ترانسليشن، ده بيستخدم الذكاء الصناعي انه هو البرزنتيشنز اللي الطفل بيشوفها يقدر يسمعها ويقراها باللغه لغه الام بتاعته، فبيساعد على ترجمه العروض التقديميه بالصوت وبالصوره باللغه الاصليه للطفل. في برنامج اسمه السائل، البرنامج الامريكي ده بيساعد على إتقان المحادثات مع اللي بيتعلموا اللغة الإنجليزية، وبيساعدهم على أن يتقنوا أيضا اللغة المكتوبة، وعملية التنقيط أو الكونكتيويشن بيساعدوا على إتقانها بشكل كبير. هذا البرنامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هناك ما يسمى بالتشات بوكس أو أجهزة الدردشة. AI enabled chat box اللي أجهزة الدردشة اللي بتعمل بالذكاء الاصطناعي، دي بتستخدم الذكاء الاصطناعي واسلوب تعلم الآلي بأنها بتوفر البدة التعليمية من خلال رسائل نصية أو وسائط متعددة، بحيث إن هو بتقدر تقيم مدى معرفة الطفل من خلال أسئلة مفاجئة تديها له، وهذه استجابة الطفل لهذا بتقدمها للمدرس، وبتساعد المدرس على عملية التقييم. بتقدر ايضا تساعد على الاجابه على الاسئله المتكرره، الحاجات اللي هي يعني سمول فريكوينتلي اسك كويستشنز او الاسئله المتكرره، بتكون متسجله فبتساعد على الاداء في هذا الموضوع، وبتقدم ده لكل طفل على حده. بتوفر ايضا وقت المدرس لانها بتعمل نوع من الاوتوميشن او الاتمته بعض المهام التقليدية للمدرس، زي تحضير الدرس وزي المهام الإدارية وزي عملية الرد على الأسئلة وزي عملية التقييم. الحقيقة بتساعد بشكل كبير ده هذه الأجهزة اللي بتعمل بأسلوب الذكاء الاصطناعي. أخيرا هناك برنامج للإدارة التعليمية بيستخدم ليرن سبراوت، وده عاملاه شركة أبل، وده بياخد البيانات اللحظية الاونلاين او الريال تايم، البيانات اللحظيه الوارده من المدارس، علشان يقدر يعمل عمليه تقييم للتلميذ وللمدرسه ايضا، ويدي تقارير في هذا الموضوع. تحديات التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اولا البيئه التحتيه المطلوب، علشان هذا الكلام يتعمل لازم يكون عندك انفراستراكشر قوي، لازم يكون عندك أجهزة خوادم، لازم يكون عندك شبكات سحابية، لازم يكون عندك أجهزة كمبيوتر، فهناك تحديات. الحاجة الثانية الموارد البشرية المطلوبة للتعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، لازم يكون هناك أفراد لديهم هذه القدرات ولديهم هذا التدريب ويستطيعوا التواجد والتعامل مع هذا النوع من البيانات. ثم هناك دائما قلق من استخدام إساءة استخدام المعلومات، لأن المعلومات تفصيلية جدا موجودة عن حالة كل طفل بشكل دقيق جدا، فطبعا دائما هناك قلق من إساءة استخدام المعلومات ومن الذي يملك حق استخدام هذه المعلومات. في النهاية بنقول إنه بعد انتهاء الجائحة والانتقال مرحلة التأهب ثم القدرة على التكيف باستخدام الإي-ليرنينج ثم التعافي والوصول إلى مرحلة ما بين التعليم الهجين ما بين الهايبريد وما بين الأونلاين ثم التأهب لمرحلة تانية قدرة على التكيف والتعافي، هتستمر الشراكة دائما بين التكنولوجيا وبين الفصل التعليم لكي تعطي للطفل مساحة أكبر ومرونة أكبر للاختيار بين أساليب استغلال المواد التعليمية تقفاً للتكنولوجيات المتاحة. شكراً جزيلاً لحضراتكم على حسن الاستماع.